بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 31 الآية 29: بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. وسفر النشيد الإصحاح 6 الآية 9: واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. من هي المشرفة مثل الصبح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. يوم الجمعة الجاية 12 توت الكنيسة بتحتفل بتذكار مجمع أفسس. مجمع أفسس ده اتعمل لمحاكمة واحد اسمه نسطور، أنكر إنه العذراء تلقب بوالدة الإله. قال إن العذراء ولدت إنسان عادي، وبعد كده اللاهوت اتحد بيه، فلذلك ما نسميش العذراء والدة الإله. طبعا الكنيسة رفضت الكلام دوت، واتعمل مجمع أفسس. واتحط في المجمع دوت المقدمة بتاعة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور الحقيقي. فعشان كده بنعمة ربنا أنا حابب نتكلم عن حياة أمنا العذراء، بس أنا هقسمها لجزئين. هناخد حياة العذراء ما قبل وما بعد التجسد، ويكون في حديث تاني أن ربنا أراد عن حياة العذراء في فترة تجسد ربنا يسوع. أولا في البداية، الكنيسة بتاعتنا بتحب القديسين. العذراء ليها مكانة خاصة وسط كل القديسين لأكثر من سبب. السبب الأولاني أن ربنا يسوع قال لنا من الثمرة تعرف الشجرة. يعني لو أنا عندي شجرة ومش عارف الشجرة دي بتاعت إيه، لما أشوف الثمرة بتاعتها أعرف نوع الشجرة. فالثمرة اللي أثمرتها أمنا العذراء ربنا يسوع. فإذا كانت الثمرة كده يبقى الشجرة نفسها شكلها إيه؟ فوقت. عشان كده سفر النشيد يقول لها بنات كثيرات عملنا فضلا. ومن سارة ليها فضائل، رفقة ليها فضائل، وهكذا كل القديسين. أما أنت العذراء ففقت عليهن جميعا، أنت احتويت كل الفضائل ديت. عشان كده نقول في التسبيحة الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، يعني شاف كل البنات. ده بيختار أم له بالجسد، فهيختار أحسن نوعية. الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده فأتى وحلف أحشائك. فدي نمرة واحد، العذراء مرفوعة جدا فوق كل القديسين. نمرة اتنين، العذراء ليها مكانة خاصة لأن ابنها يسوع مات من أجل خلاصنا، فأصبح اهتمامها كله خلاص نفوسنا. ابنها حسب الجسد صلب من أجل خطايانا، فبقى هي كل اللي شغلها إن احنا نخلص. فدي مشغولية مهمة وأساسية عند أمنا العذراء، لذلك ليها مكانة مهتمة، الشفيعة المؤتمنة. نقولها كده في التسبيح، الشفيعة المؤتمنة لجنس البشر. احنا بنأتمنك على انك تصلي من اجل خلاص. ده السبب التاني اللي بيخلي العذراء ليها مكانة كبيرة. السبب التالت ان ربنا يسوع نفسه على الصليب بيوصي يوحنا من جهة العذراء. ممكن بحسب المعنى البسيط نقول ابن بالجسد بار لأمه، و بيصلب وحيموت بالجسد، فبيعهد لأمه بشخص يعتني بيها. لا الموضوع مش بالبساطة دي. هو فيها الجانب دوت بس موضوع أكبر من كده. ليه بنقول أكبر من كده؟ لأنه لو مجرد ابن بيعتني بأمه بالجسد وبيعهد بيها ليوحنا فكان الطبيعي يا يوحنا خد بالك من العطر، يبقى الكلام أولا يتوجه ليوحنا، هو اللي أنا بكلفه بالمسؤولية. طب ربنا يسوع، لا ربنا يسوع ما عملش كده، ربنا يسوع بيكلم العذراء الأول قال لها يا امرأة هو ذا ابنك. انت بتحط مين في حمى مين؟ انت الطبيعي تكلم يوحنا، يوحنا خد بالك من العذراء، وبعد كده يقول للعذراء خليك مع يوحنا. لا هو ما عملش كده، يقول لها يا امرأة الأول هو ذا ابنك ويوحنا هو ذا أمك. لا يبقى الحكاية مش مجرد بس انه بيعهد بأمه ليوحنا، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، لو هي الحكاية مجرد أمه فقط وهي دي القضية، يقول لها يا أمي هو زي ابنك. لا هو ما قالهاش يا أمي، يبقى الموضوع مش موضوع مجرد يعني ده ابنه ودي أمه بالجسد، يقول لها يا امرأة. وقصد السيد المسيح دائما لما يخاطب العذراء يقول لها يا امرأة، مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثاني في عرس قنا الجليل، ليه مصر ربنا يسوع أن يخاطبها يا امرأة؟ علشان يربط ذهننا أن دي اللي كانت النبوة عنها في تكوين ثلاث، نسل المرأة يسحق رأس الحي. فبالله أنت المرأة اللي من نسلك هتسحق الحية القديمة إبليس. فهي قالت له في عرس قنا الجليل ليس له خمر، خمر ده الفرح، قال لا لسه الوقت، جه الوقت في الصليب. فبيفكرها، مش انت كنت في بداية الخدمة بتقولي لي ليس لهم خمر؟ بشرية مش فرحانة بسبب الخطيئة، اهو جه الوقت دلوقتي. فصارت العذراء أم لينا من هذه اللحظة. طبعا في جوانب كتير أنا مش عايز أخد فيها، يمكن أسيب لها موضوع لوحده، أنه ربنا يسوع في أحشاء أمنا العذراء أخذ الحياة. إحنا بناخد الحياة منين؟ من أبونا وأمنا. ربنا إدى للأب والأم أنه يثمروا ويتكاثروا، فأنا باخد حياتي من أبويا وأمي، الحياة الجسدية اللي أنا بعيش بيها. طب ربنا يسوع في التجسد أخذ الحياة البشرية من العذراء بالروح القدس، وبعد كده ادانا الحياة ديت في التناول. ده موضوع لوحده أنا مش هدخل فيه دلوقتي، لكن خلينا يعني نكتفي بالنقط دي، إن إحنا بنبين كرامة ومكانة أمنا العذراء. أمنا العذراء مشاركة للثالوث في تدبير الخلاص. تصور مجازر، مجازر لو كانت العذراء قالت له لا أنا ما تحبلش وما أحبلش بالروح القدس، تصور كده ما كانش التجسد تم، كان هيتم عن طريق واحدة تاني أوكي، بس يبقى عشان تدبير الخلاص يتم كان لازم وجود المرأة. كانت مين؟ كانت العذراء. فبقت هي مشاركة للثالوث في خلاصنا، فبقت ليها مكانة كبيرة. لذلك من القرون الأولى والكنيسة تسمي الكنائس باسم العذراء. أول كنيسة بنيت على اسم أمنا العذراء، زي ما بنقرأ في السنكسار 21 بقونا، العذراء حلت الحديد في مدينة فيليبي، أول مكان في القرن الأول اتسمى باسم العذراء. تاني كنيسة على مستوى المسكونة كلها باسم العذراء كانت هنا في اسكندرية. فالكنيسة بتبني الكنائس على اسمها، إكرام ليها. الكنيسة بتعمل لها أعياد كتيرة، أنا هاخد من الأعياد دول أربعة اللي هم يخصوا الموضوع بتاعنا. أولا البشارة بميلادها، لما الملاك بشر أبوها وأمها أن هيولدوا بنت، ده عيد في 7 مصر بيجي في 13 أغسطس. العيد الثاني اللي نحتفل بيه بأمنا العذراء عيد ميلادها، اليوم اللي اتولدت فيه 1 بشانس اللي هو بيجي في 9 مايو. العيد الثالث اللي هتعرض له في موضوعنا عيد دخولها الهيكل، بيجي في 3 كيهك، لما كان عندها 3 سنين كانت نذيرة للهيكل فراحت تكرس للرب في الهيكل. فعيد دخولها الهيكل 3 أكياس اللي بيجي في 12 ديسمبر. عيد نياحتها برضه هنتعرض له، لأن بقول لك هناخد حياتها قبل التجسد وبعد صعود ربنا يسوع، وهنسيب النقطة اللي في النص دي مرة تاني. فعيد نياحتها في 21 طوبة 29 يناير. عيد تذكار إصعاد جسدها للسماء اللي بيسبقه صوم العطر. هي تنيحت في 21 طوبة، الجسد صعد في اليوم الثالث لنياحتها 23 طوبة. تذكار بقى رؤية جسدها في السماء زي ما هنشوف في موضوعنا في 16 مصر. فحنركز على الأربع آيات دول، وكلامنا عن ما يخص حياة أمنا العذراء من كذا مصدر. المصدر الأولاني مؤلفات قديس اسمه القديس أبيفانيوس. القديس أبيفانيوس زود كان أسقف سلاميس، سلاميزي في أبرس في القرن الرابع. القديس أبيفانيوس ولد سنة 315 ميلادية، عاش في فلسطين. دي نقطة تهمنا لأنه دي الأجواء اللي عاشت فيها أمنا العذراء، فمنها استقى المعلومات بتاعته، وجزر مصر هنا وتبارك بالأديرة المصرية، وبعد كده رسم أسقف في سلاميس في أبرس إلى أن تنيح هناك. ده القديس الأولاني اللي هنعتمد عليه في كلامنا. القديس الثاني القديس جيروم. القديس جيروم برضو من أباء القرن الرابع، بس اتولد بعد القديس أبيفانيوس، اتولد سنة 347 ميلادية. القديس جيروم راح عاش في بيت لحم برضو في نفس الأجواء اللي عاشت فيها أمنا العذراء، وأسس دير هناك وظل رئيس للدير ده لمدة 35 سنة. يعني واحد قضى كل حياته في أرض إسرائيل، وبقول لك اتولد سنة 347، يعني 300 سنة بعد المسيح، فكان سهل أن يستقي معلومات عن حياة أمنا العذراء. وأيضا القديس جيروم ده كان جه برضو زار الأديرة هنا في مصر. والقديس جيروم مشهور أنه هو أكتر قديس دافع عن دوام بتولية العذراء، أن العذراء بتول قبل الحبل الإلهي وقبل البشارة، ما كانتش متجوزة وظلت بتول في فترة الحبل الإلهي، وظلت بتول بعد ميلاد ربنا يسوع. شيء فائق، إزاي عذراء بتوليتها مختومة ويبقى في حبل في بطنها وتلد وهي عذراء؟ معجزة إلهية. فاللي دافع عن دوام بتولية العذراء هو القديس جيروم. فده تاني قديس هنستند ليه في كلامنا. تالت قديس بابانا البابا كيرلس عمود الدين، البابا نمرة 24. الأربع أباء دول خدوا معلوماتهم من مصدرين. في كتب تسمى كتب الأبوكريفة. كلمة أبوكريفة كلمة يوناني معناها مخفية. الكتب دي كتب محرفة، كتب غير قانونية، كتب ما كتبوهاش الآباء الرسل، لكن نسبت كذبا للأباء الرسل. تقول لي طب يعني كتب يعني أبوكريفة كتب غير قانونية، إحنا هنستند ليها؟ إحنا هنستند ليها عشان ناخد أحداث تاريخية، مش هناخد منها عقيدة، مش هناخد منها إيمان، لكن قصص كانت بتتناقل من إنسان لإنسان إلى أن دونت في هذه الكتب، فهناخد منها تاريخ. الكتاب اللي هنركز فيه في الأبوكريفة إنجيل اسمه إنجيل يعقوب، مش قانوني. ده اتكلم عن البشارة بالعذراء وميلادها ودخولها الهيكل ورقاد أمنا العذراء. الإنجيل ده بيرجع لسنة 130 و140 ميلادية. ما تتصدمش لما نقول إن إحنا هناخد منه، إحنا مش هناخد منه عقيدة، إحنا هناخد منه تاريخ قصة، وبناخد من الكتب دي اللي يتفق مع الكتاب المقدس عموما وإيماننا. لكن إن وجدت في هذه الكتب أمور لا تتفق مع عقيدتنا ومع إيماننا ومع كتابنا المقدس بنستبعد. يعني في إنجيل يعقوب ده اللي إحنا هناخد منه، يعني عشان بس يعني أنا عارف الكلام ممكن يكون صادم في البداية، بس كلنا نعرف إن العذراء أمها اسمها حنة وأبوها اسمه يوقي. عرفنا منين الكلام ده؟ سؤال. كل المسيحيين يعرفوا كده، خصوصا التقليديين الأرثوذكس والكاثوليك، يقول لك العذراء أمها اسمها حنة وابوها اسمه يواقيب. جبنا الكلام ده من ايه؟ اهو جبناه من انجيل ابو كريفة الغير قانوني، معلومة تاريخية خدناها. لكن زي ما بقولك لما بتبقى في الكتب دي حاجات بتتعارض مع بقية الكتاب بنرفض، عشان كده الكنيسة ما اعتبرتش ان كتاب انجيل يعقوب ده من الكتب المقدسة. يعني في القصة وهو بيحكي بيقول انه زكريا كان رئيس الكهف، لا ما كانش رئيس الكهف، فاحنا ما استبعدنا ديت. زكريا اللي هو ابو يوحنا المعمدان لانه كان موجود ايامه من العذراء. لما مثلا بيقول انه كانوا بيسمحوا للعذراء انها تدخل الى قدس الاقداس وتصلي، لا احنا ما بنوافقش على الكلام ده لانه لا يتفق مع الكتاب المقدس. فده المصدر الاول اللي الاباء دول استندوا ليه، ابي فانيوس وجيروم وبابانا البابا كيريلوس. المصدر الثاني مخطوطة بترجع للقرن الرابع، مخطوطة مخطوطة يعني منقولة من الأصل. الأصل اسمه كتاب يوحنا اللاهوتي عن رقاد والدة الإله، والمخطوطة دي وجدت في أفسس. على ما يبدو أن يوحنا فعلا كتب القصة بتاعت نياحة أمنا العذراء، وأقدم حاجة لأنها ترجع للقرن الرابع بيحكي يوحنا نياحة أمنا العذراء. دول المصدرين في الكتب اللي احنا هنرجع ليهم، واللي رجع ليهم القديس أبيفانيوس والقديس جيروم والبابا كيريلوس. أول محطة ميلاد أمنا العذراء، لما شاء ربنا أن يتجسد فاختار لنفسه الإناء اللي هياخد منه الجسد، الإناء ديت أمنا العذراء. طيب مين أبوها وأمها اللي ربنا اختارهم؟ اختار راجل اسمه يواقيم وست اسمها حنة عشان تتولد منهم أمنا العذراء، وهو يولد من العذراء مريم بالجسد. ايه قصتهم؟ يهمنا في قصتهم حاجتين عشان نطلع منهم بدرس السكنة بتاعتهم. الاتنين دول ده كلام انجيل يعقوب الابو كريفة اللي بيرجع لسنة 130 و140 ميلادية، بيقول انه الشيخين دول كانوا ساكنين في مدينة الناصرة، وكانوا اتنين تقيين الرجل ومراته. خد بالك ان الناصرة دي اقليم في الجليل، الجليل ديت ارض اسرائيل، في حتة في الشمال اسمها الجليل، في حتة في الجنوب اسمها اليهودية، في حتة في النص اسمها السمر. الجنوب اليهودية دي فيها الهيكل اورشليم، السمرة دي معروف عند بئر سقار لما ربنا يسوع قابل المرأة السمرية. طب الجليل اللي في الشمال دي بقى فيها كفر نحوم، فيها بيت صيدة، فيها بحيرة طبرية، المكان اللي ربنا يسوع عاش فيه وأكتر معجزاته عملها هناك، دي منطقة الجليل، منطقة الشمال. حنة ويواقيم كانوا عايشين في الناصرة. الناصرة ديت أحقر إقليم في الجليل، يعني الجليل دي منطقة كبيرة، أقل مدينة فيه، أحقر مدينة، أدنى مدينة فيه مدينة النصر. لدرجة أنه نسمع في الإنجيل مثلا ربنا يسوع في يوحنا واحد دعا واحد اسمه فيلبس، فيلبس جاب واحد اسمه نثانائيل في يوحنا واحد، قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. مين يسوع؟ فين؟ في النصر. قال له يا شيخ أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ البلد دي عمرها طلعت حد عدل. بص في فكر اليهود المنطقة دي منطقة يعني عارف زي حي، يعني مش عايز أدي أسماء هنا في اسكندرية علشان يعني ما نبقاش بنقلل من قيمة حد، حي يعني كل الناس عارفة الناس اللي دول ناس وحشين، ناس وش إجرام لمؤاخزة يعني. يا راجل بقى من الحتة الوحشة دي تطلع بني آدم عدل؟ دي ناس كلهم أشرار. أهدي النصر اللي عاشت فيها حنة وعاش فيها يواقيم. لما ربنا يسوع بدا الخدمة واليهود قاعدين يتناقشوا وبتاع، فقام نيقوديموس في يوحنا 7 يدافع عن المسيح. قالوا ما الناموس ما يحكمش على حد ما سمعش منه، نجيبه نسمع منه. قالوا انت بتقوله دوت، لم يقم نبي من النصر، الجليل دي عمر ما جه منها نبي. طبعا هي فيها مغالطة، يونان النبي من بلد اسمها جت حافر دي جنب النصر، بس سيبك من دي دلوقتي، اليهود ما بيعتبروش يونان يعني نبي معتبر، ليه؟ لأنه ده راح بشر الأمم، فيعني اليهود ما يدوش مكانه. لكن بص الكلمة، لم يقم نبي من الجليل. كل ده يديك مؤشر أنه الجليل دي كانت في ذهن اليهود اللي هي جواها مدينة النصرة منطقة غير معتبر، ومع هذا عاش فيها اتنين تقيان هما حنة ويواقين. يبقى أول درس نطلع بيه دينا إحنا في الحتة ديت، ساعتها إحنا نتحجج بالظروف، أبونا الدنيا بقت وحشة، أنا مش عارف أعيش كويس، أنا نفسي أبقى كويس مش عارف، الوسط والبيئة والمجتمع والشغل والناس، تعرف أنا لو في جو حلو أبقى كويس. لا ما تأخذنيش، إحنا بنخدع نفسينا بالكلام دوت. إيه رأيك في صموئيل النبي؟ صموئيل ده تربى في الهيكل، عارف رئيس الكهنة اللي كان موجود في الوقت دوت رجل اسمه عالي، وكان عنده عيلين كهنة، يعني الكهنوت زمان كانت من عيلة هارون، فالأب وعياله كهنة، حفني وفنحاز ولاد عالي بيزنوا جوه الخيمة، المكان اللي فيه التابوت بيزنوا جوه، ولما كانت تيجي الذبيحة يقول لك ناخد احنا حقنا الأول. يا جماعة الوصية بتقول ندي ربنا، قال لك مفيش حاجة اسمها ربنا، هناخد حقي وبعد كده الباقي ادي لربنا. فالناس استهانت بالتقدمة وبالذبايح. تخيل بقى عيل صغير بيتربى وشايف قدام عينه ادي الكاهن وادي رئيس الكهنة شايف وساكت. اظن لو طلع صموئيل ده فزدان ما يقامه، هو شاف حد عدل قدامه ما غصب عنه. لا 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 لا، رغم الوسط الصعب اللي عاش فيه صموئيل لكن طلع انسان مقدس لربنا. يبقى ده اول درس حبايب نحطه في ودنا، بلاش الواحد يخدع نفسه، ابونا اصل الظروف، اصل الناس اللي حولي، اصل طبيعه شغلي. لا عزيزي، لو انا فعلا عايز اعيش لربنا حتى ولو في الناصره اللي كل اللي فيها ناس وحشين، هعيش مقدس لربنا. ده الدرس الاول. طيب النقطه الثانيه في حنا ويواقيم النسب بتاعهم. يواقيم كان من سبط يهوذا، وسبط يهوذا ده السبط اللي بيجي منه الملوك، يعني لو كانت في مملكة في إسرائيل في الوقت دوت كان يبقى يواقيم هو الملك. طب وما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه بدأ الملك يزول من يهوذا. كان مين الملك اللي جاي في الفترة دي؟ هيرودس، وهيرودس ده أدومي من نسل أدوم، يعني بدأ الملك ما يبقاش من سبط يهوذا. طب ودي إيه معناها؟ لا دي ليها معنى كبير. أبونا يعقوب في سفر التكوين الإصحاح 48 بيدي البركة لأولاده، فلما جاء عند يهوذا اللي بيجي منه الملوك قال لا يزول قضيب من يهوذا، قضيب يعني الملك اللي يمسك قضيب الملك، ولا مشترع من بين رجليه، مشترع يعني واحد يحط شريعة من بين رجليه يعني من نسله، حتى يأتي شيلون، اسم من أسماء السيد المسيح، رئيس السلام، ملك السلام، مصدر السلام، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. يعني أبونا يعقوب هيفضل في ملوك من نسل يهوذا، لما يبتدي الملك يزول من يهوذا يبقى دي علامة أن المسيح على الأبواب. طب أيام حنا ويواقيم أهو الملك بدأ يزول منين؟ من يهوذا، مش يواقيم هو الملك. يبقى دي إذانا للأتقياء اللي في إسرائيل أن دي علامة أن المسيح على الأبواب. طيب حنا كانت من بيت هارون، هارون ده اللي هو رئيس الكهنة، أبوها كان كاهن. حنا كان ليها أخت اسمها مريم، ليهم أخت تالتة اسمها صوفية، تلات بنات إخوات، حنا أم ماما العذراء، مريم أم سالومي. سالومي هنسمع عنها كانت بترافق أمنا العذراء في وقت الولادة وجات معاهم هنا مصر، عشان كده نقول في المديحة سالومي شهدت ان العذراء ولدت، امنت واعترفت بالسر المكنون في المديحة بتاعت كهك. فحنة ام ماما العذراء اللي احنا بنتكلم عنها دي دلوقتي، اختها اسمها مريم ام سالومي اللي هترافق امنا العذراء في وقت الميلاد، ليهم اخت تالتة اسمها صوفية، صوفية أم أليصابات اللي هي ولدت يوحنا المعمدان، عشان وإحنا بنقرأ القصة بقى نبقى حاسين بالقرابة. يعني العذراء وأليصابات ولاد خالة، وربنا يسوع ويوحنا المعمدان ولاد خالات بالجسد. طب إيه البشارة؟ الشيخين دول اللي هم حنة ويواقيم كانوا عاقر ما بيخلفوش، 50 سنة جواز بلا نسل. فمرة طبعا دي كانت بالنسبة لإسرائيل موضع احتقار شديد. ليه موضع احتقار؟ لأنه نمرة واحد البركة اللي ربنا يديها للرجل اليهودي إن يبارك له في زرعه وفي البهايم بتاعته وفي النسل، دي كانت علامة البركة. لو واحد ما عندوش عيال يبقى ربنا مش مبارك للرجل دوت، ده في العهد القديم. فالاثنين دول ما عندهمش عيال، يعني ناس كده شكلكم كده ربنا مش راضي عنكم. لذلك سمعنا ألي صباط. بص بقى لما نقرا الكلام ده في الأبوكريفة ونشوفه مع الكتاب المقدس ده كلام متفق، فده اللي بيخلينا بناخد القصه بارتياحيه، انه فعلا كان عار على الراجل او الست اليهودي اللي ما يخلفوش. لذلك شفنا اليصابات لما ما كانتش بتخلف وجي الملاك بشرها بميلاد يوحنا المعمدان، قالت الرب نظر الي لينزع عاري من بين الناس، انا في عار ان انا ما بخلفش، اخيرا خلفت. الحاجة التانية انه كانوا اليهود ما يحبوش انه ما يخلفوش، مش بس عشان ما فيش بركة، لان كل واحد يهودي وخصوصا اللي من سبط يهوذا بيترجوا ان هم يبقوا في شجرة عيلة المسيا اللي حيتولد من سبط يهوذا. فكون ان انا ما عنديش عيال في سبط يهوذا معناه ان انا المسيا مش هيجي من نسل، يبقى دي علامة غضب ربنا علي. فلذلك كان حنة ويواقيم كانوا حزنانين لان ما عندهمش عيال. تحكي القصة انه مرة يواقيم راح يقدم ذبيحة، فالكاهن مرضاش ياخدها منه، قال له انت راجل ربنا غضبان عليك وربنا مش مبارك لك لانك ما عندكش عيال، الذبيحة بتاعتك مش مقبولة، ومرضاش ياخدها منه يقدمها له. فيواقيم طلع زعلان وطلع في البرية لمدة 40 يوم صايم بيصلي ان ربنا يتحنن عليه ويديله نسل. حنة سمعت باللي حصل مع جوزها يواقيم فزعلت على جوزها، قعدت تصلي لربنا صلاة لذيذة قوي كتبها ماري إفرائام السورياني في ميمر، صلاة لطيفة. أنا هاخد لك معناه إنه حنة بتقول لربنا، قالت له أنا بلا قيمة، كل الطبيعة بتثمر إلا أنا، الأرض بتثمر نبات، الحيوانات بتثمر، الشجر بيثمر، أما أنا فبلا ثمرة، أنا عقيمة، أنا إيه لازمة حياتي؟ ف ظهر لها جبرائيل الملاك أو غبريال، الاثنين الجيم والغين واحد في العبري وفي القبطي، جبرائيل أو غبريال الملاك، وبشرها إن هي هتحبل وحتلد وتسمي البت مريم، والعلامة إنك هتروحي الهيكل وعند الباب الكبير هتلاقي جوزك رجع بعد فترة 40 يوم اللي كان مقضيهم في البرية. وفعلا راحت عند باب الهيكل قابلت جوزها أعلمته بالرؤية ففرحوا، وفعلا حبلت حنة بأمنا العذراء. قبل ما أكمل القصة أخذ هنا درس حلو، اتنين متجوزين واتنين أتقية 50 سنة بيصلوا ربنا يديهم ناس لما ادهمش، وفين بعد ما دقوا المرار من الناس ونظرات الشماتة والنفس المكسورة أخيرا، طب ليه ما ربي يعني سايبهم 50 سنة في الذل دوت والإهانة والتعيير؟ ما كنت تديهم عيل من زمان. لا، ربنا له مواقيت يا حبايب. قلت لك أنا ده زمن مجيء المسيح، لو كانوا في بداية جوازهم من 20 ولا من 30 سنة جابوا ولد ولا بيت خلاص. لا، ده فضل ربنا مأخر الموضوع لغاية الوقت المحدد عشان تيجي أمنا العذراء من نسله. فلذلك ثق في حياتك في مواقيت ربنا. احنا بنصلي، ربنا يتدخل امتى؟ يحل الامور امتى؟ انت رب اللي انت شايف، احنا مش هنفهم زيك. كنت بتكلم على موسى النبي يوم الاربع تقريبا مش فاكر الايام، انه مش مجال يعني احكي القصه، بس هقول لك الفكره عشان ترسخ الفكره جوانا. لما ام موسى حطت الصفا ابنها موسى في صفات في سبت يعني وسبته في النهر، كان ممكن قوي النهر الصفت ده السبت يعدي من قدام قصر فرعون وبعد كده البنت تنزل، ولا البنت تنزل والسبت لسه ما جاش؟ لا، توقيت ربنا اللحظة اللي جه فيها السبت قدام القصر بتاع فرعون والبنت نازلة تستحمى عشان تشوف الصفت ازاي اتظبط الديت، يعني حط انت السبت كده على المية تلاقيه قاعد يمشي، لا عارف هيروح امتى فين ولا امتى يوصل في الهواء وماشي. ده بالظبط في الوقت اللي نزلت فيه بنت فرعون. طب دي بتنزل في حته محدده قدام القصر بتاعها، يكون السبت في نفس المكان عشان تشوفه وتفتحه. ايه ده؟ دي توقيتات الله. ربنا في المواعيد فائق. يبقى في المكان النصرة، هو قصد ان الناس دي تعيش في النصرة، وفي الزمان، حاجتين يتحكم فيهم ربنا احبه بسلطان مطلق وما يسمحش الانسان يتدخل فيهم. في امر تاني ربنا بيسمح الناس تتدخل بارادتها ومشيئتها وهو ضابط الكل. في امرين ما يسمحش الحد يتدخل فيهم، المكان والزمان. معلمنا بولس الرسول في اعمال 17 حتم، يعني ربنا محتم، حتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم. ربنا محتم امرين، المكان والزمان. انا في الحته الفلانيه في البيت الفلاني في الشغل الفلاني جيت في الوقت ده، دي ربنا رسمها بالضبط. ليه؟ ده المناسب ليك وده المناسب لي. مش كنا اتولدنا في بلد تاني؟ لا، مش بلد تاني مش هتوديك السماء، دي اللي هتوديك السماء. مش كنا جينا في عصر غير العصر؟ لا، هو ده العصر المناسب ليا وليك، سكوا في ده حبايب. طب نرجع نكمل القصه. اللي ما كانوش بيخلفوا دول وحبلت حنة وسمت بنتها مريم، ربنا راح مديها عيال تانيين. لما ندرت البنت لربنا، الملاك بيقول لها هتجيب بنتي وتسميها مريم، قالت له انا هندرها لربنا. ففعلا جت مريم امنا، والام ندرتها دي بتاعت ربنا، افطمها ووديها الهيكل. فربنا راح مديها بنت تاني، سمت البنت التانيه مريم برضه. ده بقى اللي شفناه في انجيل القديس يوحنا الاصحاح 19، يقول لك كانت واقفات عند صليب يسوع مريم امنا العذراء ومريم اخت امه. يبقى امنا العذراء اسمها مريم وليها اخت تانية اسمها مريم. القديس ابيفانيوس ويوسابيوس المؤرخ، يوسابيوس القيصري، قالوا ان في واحد اسمه كولوبا، اللي يعني احنا بنقراها كلوبا يعني، بس هو كولوبا. كولوبا اخو يوسف النجار. كولوبا اتجوز مريم ديت اخت ماما العذراء. ده كلام القديس ابيفانيوس ويوسابيوس المؤرخ. وخلفوا هما الاثنين الاربع اسامي اللي بنسمع عنها في الانجيل، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، اللي هما لقبوا في الكتاب باخوه يسوع، هوذا امك واخوتك. مين اخواته دول؟ دول ولاد مريم اخت ماما العذراء اللي اتجوزت كولوبا، وكولوبا ده يبقى اخو يوسف النجار، يعني دول ولاد خاله المسيح. ده راي القديس ابيفانيوس والقديس يوسابيوس. كنيسه روسيا، كنيسه روسيا كنيسه ارثوذكسيه، لكن ليها راي تاني، ان الاربع ولاد دول يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا ولاد يوسف النجار قبل ما يخطب امنا العذراء ومراته دي ماتت. الراي دوت بتوافق عليه كنيسه روسيا، والراي ده هو اللي موجود في انجيل يعقوب الابوكريفه. والراي دوت اعتمده اوريجانوس، انه كان بيقول ان يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا ولاد يوسف النجار. يبقى اللي احنا متفقين عليه في اربعه، يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. مين دول؟ في رايين. في راي بيقول ان دول ولاد مريم اخت ماما العذراء اللي اتجوزت كولوبا، وده اللي كنيستنا بتميل له، وده كلام ابي فانيوس ويوسابيوس المؤرخ. كنيسه روسيا بتقول ان الاربعه دول ولاد يوسف النجار من زواج سابق قبل خطوبته لامنا العذراء. عيد الاحتفال ببشاره امنا العذراء، بشاره بميلادها، بيجي في 7 مصر. العيد ده بدات الكنيسه تحتفل بيه من القرن الثامن. اول احتفال بعيد البشاره بميلاد امنا، انه الملاك بشر حنة ويواقيم بولاده العذراء، بدات الكنيسه تحتفل بيه في القرن الثامن. واول كنيسه اتبنت على اسم حنة ام ماما العذراء كانت في القرن السادس، بناها امبراطور اسمه الامبراطور جوستينيان، بناها جنب كنيسه اجيا صوفيا. كنيسه اجيا صوفيا دي اللي بناها في القرن الرابع الملك قسطنطين. جنبيها اتبنت كنيسة في القرن السادس أيام جوستينيان، دي كانت أول كنيسة في البلدان باسم حنة أم ماما العذراء، والكنيسة حنة أم ماما العذراء ليها مكانة كبيرة في بريطانيا. طب ميلاد أمنا العذراء ميلادها في واحد بشمس، عشان كده لو تحسب من 7 مصر البشارة بميلادها لواحد بشمس 9 أشهر. تقولي طب في فرق أيام، ما دول النساء الشهر الصغير، فبالضبط من 7 مصر لواحد بشمس 9 أشهر حبل حنة بأمنا العذراء وتولدت في واحد بشمس. ميلاد أمنا العذراء أول ما ابتدي يحتفل به في الكنائس في القرن الرابع، وبعد كده عم على كل كنائس المسكونة في القرن الخامس. والكنائس الأرثوذكسية بره على فكرة بتعمل الاحتفال بميلاد العذراء 7 أيام، كنيسة روسيا وكنيسة اليونان 7 أيام يحتفلوا بميلاد أمنا. ليه؟ لأن دي منهج المخلص، دي ميلادها بداية الفرح للبشرية، فيعملوا احتفال ميلادها اللي احنا بنحتفل بيه في واحد بشمس هم يعملوا 7 أيام. المحطة الثانية في حياة أمنا العذراء عيد دخولها الهيكل، برضه هقول لك ملحوظة، كنيسة أنطاكيا، أنطاكيا دي سوريا أرثوذكس، كنيسة أنطاكيا بتعمل عيد دخول العذراء الهيكل عيد سيدي. احنا الأعياد السيدية في كنيستنا أعياد تخص المسيح، الميلاد، القيامة، التجلي، أعياد تخص ربنا يسوع، عيد سيدي، سيدنا يسوع المسيح. كنيسة أنطاكيا تعمل يوم دخول العذراء مريم للهيكل عيد سيدي. طب هو ده يخص السيد في ايه؟ قال لك دي الإناء اللي تكرس في هذا اليوم لربنا اللي منه هيجي ربنا يسوع، فكنيسة أنطاكيا تعمله عيد سيدي. اتولدت مريم من حنة ويوقيم، فضلت مع أمها لغاية الفطام. الفطام زمان كان 3 سنين، والكلام ده موجود في سفر مكابين الثاني من الأسفار القانونية الثانية في الإصحاح السابع. أم بتقول لابنها يا بني ارحمني أنا التي حملتك في جوفها 9 أشهر وأرضعتك 3 سنين. الرضاعة مش زي دلوقتي، بمرور السنين بدت الرضاعة تاخد لها كده إيه كم شهر لكن فعلا الرضاعة في العصور دي كان الولد يرضع من أمه لغاية 3 سنين، وبشهادة سفر المكابين. فقعدت مريم مع أمها حنة لمدة 3 سنين، في 3 سنين فطمتها، فتروح توديها لإيه؟ توديها الهيكل كندر، لأن هي نذرتها لربنا زي ما صاموئيل كان نذير للرب، ويوم ما تفطم برضو أمه كان اسمها حنة راحت توديه لعالي الكاهن. يحكي إنجيل يعقوب أبو كريفة 130-140 ميلادية إن حنة ويوقيم خدوا مريم الطفلة اللي عندها 3 سنين، مشيوا مسيرة 3 أيام من الناصرة لأورشليم، والتوقيتات دي مظبوطة، لأن لو تفتكروا ربنا يسوع برضو دي تتفق مع الكتاب. يعني أنا بس معلش يمكن الكلام كتير بس بحاول يعني لو عدنا نسمع بعد كده واحدة واحدة تبقى الدنيا واضحة. ربنا يسوع لما كان في أورشليم في إنجيل القديس يوحنا بيقول لك وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. إيه اليوم الثالث؟ ما هم لما يتحركوا من أورشليم يوصلوا قانا الجليل في 3 أيام، يعني تتفق برضو مع كلام الوحي في إنجيل القديس يوحنا. فالمهم في الأبوكريفة قال إنه بعد 3 أيام وصلوا لأورشليم. الهيكل كان له 15 درجة، وده أمر مثبت في التاريخ. وبرضه أقول لك معلومة بين قوسين، المزامير اللي احنا بنصليها في صلاة الغروب لو تاخد بالك يقول لك مزامير المصاعد 15 مزمور في صلاة الغروب في صلاة النوم، كل دول اسمهم مزامير المصاعد. ايه مزامير المصاعد دي؟ كان الرجل العبراني لما يروح الهيكل يقف على أول درجة يقول المزمور الأول، وبعد كده يطلع الدرجة الثانية يقول المزمور الثاني، لغاية ما يوصل الدرجة ال 15 يقول المزمور 15 ويدخل للهيكل. عشان كده تلاحظ تملي مزامير المصاعد بتكلم على الهيكل. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، كلها مزامير واحد طالع للهيكل. فيقول الأبو كريفة إنه الطفلة اللي عندها 3 سنين دي طلعت ال 15 درجة لوحديها وبدون ما تلتفت لأبوها وأمها، مدركة في أعماقها إنها مكرسة لربنا، وكان بيستقبلها في اليوم دوت زكريا الكاهن، وكان في مكان يبقى موجود للمكرسات، ف عاشت أمنا العذراء في المكان دوت، كانوا المكرسات دول يصلوا ويدرسوا أصفار العهد القديم، وكانوا يشتغلوا في الأشغال اليدوية. حياة أمنا العذراء في الهيكل علق عليها قديس اسمه جيرمانوس والقديس جيروم. القديس جيرمانوس والقديس جيروم، جيرمانوس كان بترك في القسطنطينية، وجيروم ده اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الكلام، قالوا انها لما كانت تاخد الاكل بتاعها كانت توزعه على الفقراء، وكانت الملائكة تجيب لها اكل. ده كلام جيرمانوس وجيروم. القديس جيروم بقى زود حتة تاني، قال انها كانت دائما ما تظهر ليها الملائكة وخصوصا غبريال، وكان يدور حوار، كان يسمع حوار في المكان اللي عايشة فيه أمنا العذراء ما بينها وما بين الملائكة بشكل يومي. والكلام دوت يتفق مع الكتاب المقدس في ايه؟ لما غبريال الملاك ظهر لزكريا ابو يوحنا المعمدان، فيقول لما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، اول ما شاف الملاك غبريال اترعب. طب بص لما ظهر لأمنا العذراء في الشهر السادس، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى عذراء من الناصرة اسمها مريم المخطوبة رجل اسمه يوسف، فلما دخل ليها قال لها إيه؟ سلام لك. وسلام لك في القبطي وفي اليوناني افرحي، سلام ممتلئ بالفرح، افرحي أيتها الممتلئة نعمة. فيقول إنجيل القديس لوقا فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. ليه؟ ما هي بتشوف غبريال كل يوم، هي بتعود تشوف كل يوم، فلما شافته عادي، ما أنت بتجيني كل يوم ما فيش مشكلة، بس أنت أول مرة تجيني بالكلام دوت. كان يدخل مثلا يقول لها سلام يا مريم ويكلم عادي، المرة دي بقى ايه الكلام الجديد اللي انت بتقوله دوت؟ افرحي ايتها الممتلئة نعمة، ايه معنى التحية بتاعتك؟ فده يؤكد التقليد اللي بيقول ان فعلا كان الملاك غبريال بيظهر لها بشكل دائم، وكان تملي بيدور حوار ما بينه وما بين مريم. فضلت العذراء من سن 3 سنين قاعدة في الهيكل كمكرسة. بعد 3 سنين من دخولها الهيكل، يعني عندها 6 سنين دلوقتي، ابوها يوقيم مات. بعديه بسنتين، يعني هي بقى عندها 8 سنين، امها حنة ماتت. تجربة صعبة، يعني بنت عندها 8 سنين تتحرم من ابوها وامها، تجربة صعبة، وتجربة هي ملهاش يد فيها. ممكن تحصل في حياة حد مننا ظروف، أنا ماليش يعني ذنب في الظرف الصعب اللي أنا اتحطيت فيه ده، مثلا ابن يتيم أيا كان، يعني من المآسي اللي مليانة بيها الأرض. طب أنا ذنبي إيه؟ ما مالكش ذنب حبيبي. طب ده ظلم. آه ظلم، صدقني ظلم. يعني واحد يتولد يلاقي أبوه ميت أمه ميتة، ولا في بداية حياته أبوه يتوفى، حاجة صعبة. طب ما بيت العيال عندهم بابا وماما، يعني مؤلمة. آه مؤلمة. طب ايه اللي يعين الواحد على الالام اللي بتجيلنا في الحياه؟ واحد مثلا يتولد معاها، مثلا مع تقديرنا لكل البشر يعني صعبه، هقول لك لا. واحد يتولد ابنه مش كامل الاهليه ايا كان، يعني حاجات صعبه كده البني ادم ملوش يد فيها. ايه ده ليه كده؟ عندك حق. طب ازاي احتمل ديت؟ بص للعذر نمره 1، الظروف ديت ربنا شايف ان دي في خيرك. تقول لي خير فين؟ بس خير فين؟ اقول لك بص ليوسف، وبص لامنا العذراء، بص ليوسف ابن ابونا يعقوب، ولد مولود وسط اخواته، اخواته يكرهوه. ايه ده؟ طب ودي ده ايه الغلب ده؟ يعني اخواتي بيكرهوني، اخواتي ويبيعوني كعبد. وبكى يوسف، بكى استرحم اخواته، عيل صغير عنده 17 سنه، ودول رجاله مش نبه، بكى وما استرحمهوش. قسوة، مرار مرار. لكن في الاخر كان ده في خير يوسف وفي خير اخوات يوسف. ثق ثق ثق. انه الظروف الصعبه اللي احنا مالناش يد فيها، ثق ان ربنا بيحولها لخيرك. وثق نمره اتنين ان ربنا بيعوض. دي نقطه مهمه برضه، صدقونا حبايب. هديك مثل، طبعا انا الوقت بيجري، انا بس هقول العنوان وانت فكر. استير، استير اتيتمت من ابوها وامها، طبعا ظروف صعبه وموجوده في السبي. طب انا ذنبي ايه؟ انا لا موجوده لا جنب عيله ولا جنب الهيكل، وعاشيه في السبي وابوها وامها يموتوا، ظروف صعبه. طب انا ما اخترتش كل التركيبه ديت. اه صح. طب ربنا عمل ايه؟ عوض استير. انا خدت ابوك وامك، حط في سكتها مردخاي ابن عمها يعتني بيها. تعويض ربنا، تعويض ربنا. خلى استير حسنه المنظر وشا حلو، تعويض من ربنا، تعويض من ربنا. ادى الاستير نعمه في عين كل من يراها. سيبك بقى من الشكل، استير دي كان اي حد يشوفها قلبه يرتاح له، يعني قلب الشخص يرتاح لاستير. تجد نعمه في عينين كل من يلاقيها. في انسان شفت انسان بتحبه، اي نعمه ربنا مديها له. ده كان تعويض، تعويض لاستير. فثق في الامرين دول. اذا كانت في حياتنا ظروف احنا مالناش يد فيها، ثق ان دي خيرك، بس هي عايزه صبر، عايزه صلاه، عايزه انتظار. وثق ان ربنا بيعوض عن الحاجات اللي انا حرمت منها دون ارادتي. يبقى المحطه الاولى البشاره بميلادها وميلادها، المحطه الثانيه دخولها الهيكل، المحطه الثالثه خطبه العذراء. البنات كانوا يقعدوا في الهيكل المكرسات لغاية سن 12 سنة. 12 سنة بقت بنت، فما يصحش انها تقعد في الهيكل، فلازم تخرج بره الهيكل بعد إقامة 9 سنين في الهيكل. إذا بالعذراء بتكلم زكريا، قالت له ما ينفعش تطلعني من الهيكل. قال لها ازاي؟ أنت دلوقتي كبرتي وما ينفعش تقعدي في الهيكل. قالت له أنا مكرسة نزيرة للرب. يقول لك فارتعب زكريا الكاهن. ارتعب حاجتين. نمرة واحد، لأول مرة في تاريخ إسرائيل بنت تندر نفسها مقرصة لربنا بدون زواج. أول زكريا أول مرة يسمع الكلام دوت. ليه؟ قلت لك أي بنت في إسرائيل البركة أنها تخلف. أي بنت في إسرائيل وخصوصا من سبط يهوذا، أنت تتجوزي يمكن تبقى أنت جدا للمسيح. فما فيش بنت في إسرائيل كانت تندر بتوليتها. أول مرة زكريا يسمع مثل هذا النذر ففوجئ. نمرة اتنين، بقى في حيرة. الشريعة بتقول انت بقيتي بنت لازم تطلعي برا الهيكل، وفي الوقت نفسه انت نزيرة، انا ما اقدرش اجبرك انك تكتري النذر. فزكريا صار في حيرة، لا ينفع اسيبك في الهيكل ولا ينفع اطلعك، طب اعمل ايه؟ القديس غريغوريوس اسقف نيصص قال انه غبريال ظهر لزكريا وقال له اجمع الرجال من بيت يهوذا وربنا هيختار منهم واحد يعتني بمريم. ده كلام القديس غريغوريوس اسقف نيصص. طب انهي رجاله؟ غريغوريوس قال الرجال الذين فقدوا نسائهم، يبقى رجل أرمل. القديس جيروم قال الرجال اللي بلا نساء، وجه عنه اللي فقدوا نسائهم دول أرامل. طب راجل بلا نساء ممكن يكون أرمل وممكن يكون مش متجوز. ده كلام القديس غريغوريوس وكلام القديس جيروم. فين راحوا مجمعين الرجالة اللي من سبط يهوذا؟ طلعوا 12 رجل بإرشاد الملاك غبريال لزكريا الكاهن. خد عصاية كل واحد وحطها في الهيكل وقعد يصلي. تاني يوم لقوا عصاية منهم أفرخت، العصاية خضرت وطلعت ورق زي بالظبط عصا هارون. عشان كده من ضمن ألقاب العذراء نقول العذراء عصا هارون، والعذراء أثمرت بدون زرع وسقية، نسبة للحبل فيها بالروح القدس ونسبة للي حصل مع يوسف. فبيدوا العصاية ليوسف، راحت جاية حمامة وقفت على رأس يوسف، فكان ده إعلان من ربنا إن يوسف هو اللي مختار من الله إنه يعتني بالعذراء. يوسف في الحقيقة رأي كنيستنا القبطية إن يوسف كان عنده 95 سنة، لأنه في السنكسار في 26 أبيب نياحة يوسف النجار خطيب أمنا العذراء، يقول السنكسار بتاع كنيستنا إنه تنيح وعنده 111 سنة، وإنه مات لما كان ربنا يسوع عنده 16 سنة بالجسد. يبقى لما 111 تشيل منهم 16 يبقى يوم ما خطب أمنا العذراء كان عنده 95 سنة. ده رأي كنيستنا القبطية. في الحقيقة الكنائس الكاثوليكية عموما بتقول إن يوسف كان شاب، ما نقدرش نجزم يعني، دول الرأيين، أنا بقول لك كل الآراء عشان تبقى يعني الصورة يعني اكتملت الأركان في ذهنك. المهم بقى رد فعل يوسف، يوسف قال له أنا راجل شيخ، إزاي أخد بنت صبية زي دي تعيش معايا؟ فأنظروا زكريا إنه إن خالف كلام الكاهن يبقى هو كده زي بنو قرح. بنو قرح دول يوم قصة في سفر العدد اتزمروا على هارون رئيس الكهنة واتفتحت الأرض وبلعتهم، فارتعب يوسف وقبل إن ياخد الصبية. طب إيه حكمة ربنا؟ حكمة ربنا إن يكون في يوسف في النص. أولا ربنا عارف إن العذراء النجلة بتريت ويجب إن تظل العذراء بتول، ممكن لو كان شاب ما يقدرش يعيش بتول، فقصد ربنا أن يبقى شيخ عشان تظل العذراء محتفظة ببتوليتها. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، طب ليه وجد راجل في السكة ما كانت تفضل العذراء لوحديها؟ نمرة واحد، لو كانت العذراء حبلت وولدت وهي مش مرتبطة برجل كان اليهود يرجموها. تقول لي بس دول مخطوبين. دول مخطوبين، بس في الشريعة بتاعت إسرائيل الخطوبة هي إكليل بدون ما تبقى في علاقة ما بين الزوجين. لذلك اللي كان يفك الخطوبة يعطي امرأته كتاب طلاق. طب احنا مخطوبين، اما تعتبر في حكم امرأته. عشان كده الملك لما ظهر له قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. امرأته فين؟ ده لسه مخطوبين. اما هي كانت الخطوبة تسمى كده. فلذلك لما لقوا العذراء حامل اما عادي يمكن يتجوزها بقى يوسف، فيش مشكلة. فدي رحمة العذراء من الرجل. نمرة اتنين، لما يتسجل اسم ربنا يسوع في السجلات، حصل اكتتاب في المسكونة وراحوا يكتبوا اسمهم في بيت لحم اللي كانوا من بيت داود ومن عشرته. طب اسمه يسوع، مين ابوه؟ ما فيش اب. ازاي ما فيش اب؟ يكتب ازاي؟ فكان لازم يبقى في يوسف الخطيب في النص رغم انه ملوش دور في الحبل الالهي. نمرة تلاتة، ربنا عارف ان العيلة دي هتهرب لمصر. طب بنت هتهرب بطفل، محتاجين راجل يبقى في حمايته. فلذلك دخل يوسف في القصة بالتدبير الإلهي. آخر محطة اختم لك بيها في حياة أمنا العذراء، حياة العذراء بعد، احنا بقى هنقف بقى هنا هو، شفنا فترة الحبل وميلاد ربنا يسوع، هنقف بقى عن حياة العذراء في فترة تجسد ربنا يسوع، نخليها مرة لوحديها. ناخد بقى الجزء الأخير، حياة العذراء بعد صعود ربنا يسوع للسماء. آخر محط، سفر الأعمال الإصحاح الأول يقول إن العذراء كانت قاعدة في وسط الرسل. عايزك تتخيل العذراء قاعدة وحواليها الرسل والكنيس، هتكلمهم عن إيه؟ أكيد قاعدة تحكي لهم عن يسوع وعن تعاليمه وعن اللي هي رفقته طول حياته. العذراء كانت بترافق ربنا، كان هو يقعد يلف المدن والكرة وهي وراه. لذلك سمعنا إنه في مرة كان قاعد يوعظ قالوا له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك، يبقى هي كانت ماشية وراه. فكانت تقعد تحكي لهم عن تعليمه وعن حياته عن معجزاته. بالتأكيد حل الروح القدس، وفي سنة 35 ميلادية قتل استفانوس. المسيح اتصلب سنة 30 ميلادية. بعد 5 سنين اتقتل استفانوس، فحصل اضطهاد على الكنيسة في أورشليم، فتشتت الجميع ما عدا الرسل. طب العذراء فين؟ العذراء مع يوحنا في أورشليم، لأن ربنا قال له يا يوحنا هوذا أمك، ففضلت ظل في أورشليم. في الفترة ديت كانوا المؤمنين اللي في كل المسكونة لما بيوصلهم خبر الخلاص وإن إزاي المخلص ولد من عذراء وإن العذراء دي عايشة في أورشليم، كانوا بيجوا أورشليم مخصوص علشان يشوفوا والدة الإله بالجسد. واللي قال لنا الكلام دوت القديس أغناطيوس. القديس أغناطيوس كتب رسالتين ليوحنا ورسالة للعذراء. أغناطيوس في أنطاكيا بعت رسالة ليوحنا الحبيب بيقول له النساء عندنا في أنطاكيا متشوقين إن يروحوا علشان يروا والدة الإله. فدي كشفت إن العذراء لما كانت في أورشليم كان المسيحيين ييجوا، أي حد يسمع خبر الخلاص ويعرف ميلاده من عذراء وإن والدة الإله موجودة في أورشليم كانوا يروحوا يشوفوها. فكان في ناس كتيرة بتروح لها تراها في بيت يوحنا. الشهادة الثانية، واحد اسمه ديونيسيوس راح زار العذراء في أورشليم وكتب وصف للعذراء مريم. راح شافها وصفها، وصف شعرها ومناخيرها وعينيها. أنا ما يشغلنيش الوصف، يعني ما يشغلنيش وصف الجسد، بس هو وصفها الرجل. لكن من أروع ما قال ديونيسيوس، بيقول لولا علمي من الكتب المقدسة عندما رأيت والدة الإله لسجدت أمامها كأنها هي الله. تصور ديونيسيوس لما راح شافها وشاف النعمة، فقال لولا أن أنا عارف من الكتب أن الله تجسد في شخص يسوع كنت قلت أن مريم هي الله المتجسد وكنت سجدت أمامها كإله. بصي بصي، اللي كان يروح يشوفها والدة الإله. وده بقى هيكشف لينا حبايب ليه اليهود كانوا متغاظين من العذراء. أفواج تيجي، هم عايزين يلغوا قصة يسوع وعايزين ينسوا الناس اسم يسوع. طول ما ديت موجودة والناس جاية تزورها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه كانت شغلة العذراء طول وجودها في أورشليم كانت تلف على الأماكن اللي كرس فيها ربنا يسوع تروح تزورها، وكانت ليها زيارة يومية للقبر المقدس كل يوم. والكلام ده شهد بيه القديس كيرلس عمود الدين بابانا البابا 24، إن العذراء كانت كل يوم تروح تقضي أوقات عند القبر المقدس للصلاة. فصارت عادة عند المسيحيين يروحوا الأماكن اللي عاش فيها ربنا يسوع. كل ده خلى اليهود متغاظين، عشان نفهم بقى ليه اعترضوا يوم جنازة العذراء. الحاجة التانية في الفترة ديت، إن العذراء سافرت مع يوحنا الحبيب، راحت ثلاث أماكن. راحت أنطاكيا عشان تقابل القديس أغناطيوس، لأن هو كان بيقول يوحنا أنا نفسي أشوفه، فهي راحت له. راحت قبرص عشان تقابل لعازر، لعازر بعد ما ربنا يسوع قام من الأموات وتحل فيه الروح القدس رسموه أسقف في قبرص. كان نفسه يروح يزور العذراء، بس كان خايف من اليهود، لأن اليهود كانوا هيموتوا لعازر، وده الكلام ده يتفق مع ما ذكر في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 11. فهي راحت له. المكان الثالث اللي راحت وزارته أمنا العذراء في جبل آثوس في اليونان. جبل آثوس ده موجود لغاية دلوقتي، وفي رهبانة جبارة في اليونان لغاية النهاردة. المكان ده زارته العذراء وظهر لها ربنا يسوع هناك وقال لها إن المكان ده وهب ليكي، زي ما قال لها على وادي النطرون، المكان ده هيبقى على اسمك. ولازالت الأديورة بتاعت وادي النطرون نفس الرؤية كانت في جبل آثوس في اليونان. دول الثلاث أماكن اللي زارتهم أمنا العذراء إلى أن جه وقت النياحة. العذراء تنيحت عندها تقريبا 60 سنة، بالضبط 58 وتسعة أشهر، 12 سنة قبل الحبل الإلهي، 3 سنين نظرت للهيكل، قعدت في الهيكل 9 سنين، طلعت في سن 12 جالها غبريال بالبشارة، 33 سنة مع ربنا يسوع. وبعد صعود ربنا يسوع 15 سنة، يبقى إجمالي حياتها 60 سنة. القديس كيرلس بقى بيحكي لنا في نياحتها القصة إيه؟ إن ظهر ليها غبريال الملاك وأعلمها إن بعد ثلاث أيام هتتنيح. فراحت موصية إنها تدفن في الجسمانية. الجسمانية ديت حتة جنب قبر المسيح. في الجسمانية كان باباها يوقيم وأمها حنة ويوسف النجار كانوا مدفونين في المكان ديت. هي طلبت إنها تدفن في نفس المكان. وهم قاعدين بصوا لقوا في رياح عاصف وسحب بتحيط بالبيت، بصوا لقوا الرسل داخلين، يعني سحب جابت الرسل من اماكن كرازتهم. فالرسل كلهم بيبصوا لبعض، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ طبعا والكلام ده مش غريب، لان سمعنا في سفر الاعمال الاصحاح الثامن ان واحد اسمه فيلبس يقول حمله الروح ووجد في اشدود. اللي هي اللي دلوقتي يعني اسمها السياحة، السواح، يعني الأباء السواح. فالصحب جابت الرسل، فالرسل نفسهم كلهم محوطين العذراء، في ايه؟ مش عارفين السبب. فالعذراء أعلمتهم إن نياحتها بعد 3 أيام، حزن الرسل، صلت لهم وبركتهم. وفي اليوم الثالث الساعة 3، كلام ده كلام الكديس كيريلوس عمود الدين، الساعة 3 يعني الساعة 9 الصبح، وهم كلهم ملفوفين حواليها، حضر ربنا يسوع بنفسه واستلم روح أمنا العذراء. دي نياحة العذراء مريم، نياحتها في 21 طوبة. لما تنياحت جهم الرسل خدوا بقى الجسد بإكرام ورحين يدفنوه في الجسمانية زي هي ما قالت. فطلع اليهود يعترضوا الجنازة، أدينا فهمنا ليه بقى بيعترضوها، وتظيم منها متضايقين، ناس قاعدة تيجي وهي قاعدة تزور الأماكن المقدسة، فهم عايزين بقولك يمحوا قصة يسوع. فجي واحد حاول يوقع التابوت، كلام البابا كيريلوس عمود الدين، وده متاخد من المخطوطة اللي بترجع للقرن الرابع اللي كاتبها أو مأخوذة عن يوحنا الحبيب اللي مسميها يوحنا الحبيب ونياحة والدة الإله. فرجل ده حب يوقع الصندوق أو الخشبة اللي هم شايلين عليها الرفات، فاتقطعت يده، بكى واسترحم وأعلن كلام بابانا كيريلوس عمود الدين إن هو مريض بركة بيت حسدة اللي المسيح كان شفاه وقال له ها أنت قد برئت فلا تعود تخطئ لألا يصيبك أشر. فاعترف، فبكوا قعدوا يصلوا. فالقديس بطرس خد الراجل ايده متعلقه في النعش ومقطوع، فراح واخد جسمه مقربه للايدين، فالايد رجعت تاني، بس ظل في خط احمر دائري مكان القطع عشان يظل الراجل ده متذكر كانذار لحياته، كلام البابا كيريلوس عمود الدين. راح حطوا العذراء في القبر يوم 21 طوبة، فضلوا لمده 3 ايام، 21 و22 و23، يسمعوا صوت تراتيل وتسبيح طلع من القبر. في اليوم الثالث انقطعت أصوات التسبيح، فالرسل خلاص بطلوا يروحوا يشوفوا القبر. إذا بالقديس توما جاي، فبيقولوا له أنت ما سمعتش الخبر؟ خبري والدة الإله اتنيحت. اتنيحت إزاي؟ تعرفين أنا كل حاجة ما بصدقش غير لما أشوف، وروني. فراحوا يفتحوا له القبر ما لقوش الجسد، فاندهش الرسل، قال لك يكون اليهود عملوها بعد ما احنا دفناها، جيهم سرقوا الجسد. فأعلمهم القديس توما برؤية، قال لهم فيما الروح بيخطفوا علشان يجيبوا الأورشليم، شاف جسد العذراء صاعد للسماء. قال لهم أنا قصدت أن أنا أقول لكم الكلام ده علشان تشوفوا بعينيكم فعلا أن الجسد مش موجود في القبر، يبقى الجسد صعد أو أصعد للسماء في اليوم الثالث لنياحتها يوم 23 طوبة. فالرسل بدوا يصلوا إن إحنا كمان عايزين نشوف المنظر اللي شافه توما. فشافوا الرسل العذراء بجسدها عن يمين ابنها في السماء. شافوه إزاي؟ كنيسة روسيا بتقول إن هم صلوا لمدة 15 يوم صلاة وصوم بعجلهم توما وقال لهم أنا شفت الجسد، قالوا عايزين نشوف، فبدوا يصلوا وصاموا 15 يوم. كنيسة روسيا بتقول في نهاية 15 يوم دول الرسل شافوا العذراء جلسة بجسدها عن يمين ابنها في السماء. احنا كنيستنا بتقول ان الرسل شافوا المنظر دوت يوم 16 مصر. دول الرأيين، انا هقول لك رأيي واللي انت عايز تقبله قبله. كنيسة روسيا بتقول انه بعد 15 يوم شافوا المنظر، كنيستنا القبطية بتقول في 16 مصر شافوا المنظر. انا بقول رأيي، رأيي كنيستنا مش دقيق لسبب بسيط، إن لو العذراء تنيحت في 21 طوبة وجسدها صعد يوم 23 طوبة، يبقى معنى كده إن الرسل فضلوا قاعدين في أورشليم لمدة 7 أشهر لغاية ما شافوا الجسد يوم 16 مصر. طبعا ديت مش مقبولة، الرسل خلاص سابوا الكرازة بتاعتهم وفضلوا 7 أشهر متصلة قاعدين في أورشليم لغاية ما شافوا المنظر. طب هم إيه الفكرة؟ الفكرة إنه الرسل شافوا المنظر بعد 15 يوم في نهاية الصوم اللي هم صاموه. لكن في القرن السابع في إمبراطور بيزنطي اسمه موريس، الإمبراطور ده ثبت في كل الكنائس عيد للعذراء يسبقه صوم 15 يوم كعيد تذكار لإصعاد جسد العذراء في السماء. الكلام ده في القرن السابع. لذلك كل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في العالم كله عندهم 15 يوم صوم العذراء. الكلام ده ثبته من القرن السابع الإمبراطور موريس، وعمل عيد في نهاية الخمستاشر يوم عيد تذكار لإصعاد الجسد. هو ده العيد اللي احنا بنحتفل بيه وكل الكنائس بتحتفل بيه. لكن فعلا فعلا الرسل شافوا العذراء امتى؟ بعد 15 يوم. يبقى هي تنيحت 21 طوبة، الجسد صعد فعليا يوم 23 طوبة، صاموا الرسل لما جالهم تومة لمدة 15 يوم وشافوا المنظر. لكن الإمبراطور البيزنطي موريس هو اللي ثبت عيد في كل الكنائس كتذكار ليه؟ إصعاد جسد أمنا يسبقهم ال 15 يوم بتوع الصوم. دي تقريبا يعني الخطوط العريضة في حياة أمنا العذراء قبل التجسد وبعد صعود ربنا يسوع. يرتب ربنا في مرة بعد كده نبقى ناخد حياتها بقى في فترة بداية من الحبل الإلهي لغاية القيامة، نبقى ناخدها في مرحلة تانية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.